والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، درس جديد من دروس هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهو درس في تفسير القرآن الكريم، تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الطلاق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عن الزهري: إن ارتبتم قال في كبرها، أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر. فأما إن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بها، وأقصى ذلك سنة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن عددا من عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال، فأنزل الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي رواية لما نزلت هذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة؟ قال: نعم. رواه ابن جرير. وعن عكرمة قال: إن من الريبة المرأة المستحاضة والتي لا يستقيم لها الحيض، تحيض في الشهر مرارا وفي الأشهر مرة، فعدتها ثلاثة أشهر.
نعم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الآيات قال: فصل. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: المراد بالارتياب ها هنا ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة والصغيرة كم هي. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وهي المرأة الكبيرة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. قال: وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من الحيض أو اليأس من الحمل، للسبب الذي ذكر في نزول الآية، وإنما المراد بذلك هو شككتم فلم تدروا ما عدتهن، ما عدة الآيسة الكبيرة السن التي لم تعد تحيض، ما عدتها؟ تعتد بالأشهر أم تعتد بماذا؟ ولم يعد لها حيض. وكذلك الصغيرة التي لم تحض ولم تبلغ أن تحض، فما عدتها؟ الحائض عرفنا عدتها كما في قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سواء فصلنا القرء بالحيض أو القرء بالطهر، والصحيح أنه مفسر بالحيض، فقد عرفنا عدة المرأة التي تحيض، والمرأة الكبيرة السن التي يئست ما عدتها، والصغيرة التي لم تحض ما عدتها، هل تعتد بالأشهر أم بماذا؟ هذا معنى إن ارتبتم، يعني شككتم فلم تدروا ما عدتهن، فجاء البيان من الله سبحانه وتعالى بالعدة، كما ذكر أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، يعني لم تنزل في القرآن بعد، الصغار اللواتي لم يحضن، والكبار يعني اللواتي يئسن من المحيض، وأولاة الأحمال يعني المرأة إذا كانت حاملا، فما عدتهن في الكتاب؟ فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن كذلك 3 أشهر. إذن المرأة إذا بلغت سن اليأس فإنها تعتد بالأشهر لأنها لم تعد تحيض، وقد تيقن أنها ليست من ذوات الحيض، فتعتد بالأشهر وعدتها 3 أشهر، تقوم مقام 3 حيض. وكذلك الصغيرة التي لم تبلغ أن تحيض فعدتها كذلك يكون بالأشهر، فتعتد 3 أشهر. إذن المرأة إذا كانت صغيرة لم تحض، لأن الصغيرة يجوز العقد عليها والبناء بها إذا صلحت للدخول ولو لم تحض، ما نوقف صحة الزواج على الحيض. الزواج من جهة العقد يجوز العقد على المرأة مهما كانت صغيرة، فلو أن رجل ولد له ابن عندها سنة وعقد عليها وليها لولي ابن عند سنة وعقد لهذا وذاك صح العقد، فالعقد يصح في أي سنة كان، ولا أعلم مخالفا في ذلك. يبقى البنت اللي عندها سنة عقدنا على الولد اللي عندها سنة الولي مع الولي، هذا بالنسبة للعقد مهما بلغ سن. لكن الصغيرة لا يبنى بها إلا إذا صلحت للوطء، أما البناء فشرطه صحة وصلاحية المرأة والبنت للوطء، فقد تصلح للوطء وهي لم تحض، فتحيض المرأة عند زوجها فيصح البناء بها وإن لم تحض، ويصح العقد عليها مهما كانت صغيرة. طيب، هذه المرأة الصغيرة التي لم تحض، البنت هذه إذا طلق زوجها عدتها ماذا؟ عدتها ماذا؟ يبقى عدتها 3 أشهر لأنها ليست من ذوات الحيض. وأما الكبيرة السن اليائسة فعدتها 3 أشهر كذلك، هذه من ذوات الحيض. طيب، والمرأة إذا كانت حاملا؟ المرأة إذا كانت حاملا فعدتها تكون بوضع الحامل، سواء كان ذلك من طلاق أو كان ذلك من وفاة، سواء كان ذلك من طلاق أو كان ذلك من وفاة، الحامل عدتها وضع حملها. ولهذا لو طلقها زوجها اليوم ثم وكانت حاملا ثم إنها خرج وضعت بعد أسبوع فقد خرجت من إيه؟ من عدتها. إذا طلق طلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها حتى وضعت حملها فإنها بذلك تصبح بائنة بينونة صغرى. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عدتها بوضع الحمل، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى لها عدة دون عدة، يعني إذا كانت مطلقة أو كان متوفى عنها زوجها، فأولاة الأحمال العدة بوضع حمل، سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة صاحبة الحمل عدتها أن تضع حملها. وبهذا يكون الكتاب قد ذكر عدد النساء. طيب، ما حكم المرأة إذا تأخر عنها الحيض وما ندري لا لعارض، يعني زي الحمل أو زي الرضاعة أو كذا، هذا نعرف السبب لكن لو أنها لم تعد تحيض المرأة هذه ماذا نصنع؟ وارتفع حيضها ماذا نصنع؟ هذه ننتظر بها ونتربص بها 9 أشهر اللي هي مدة الحمل حتى نتيقن أنه ماذا؟ أنه ما في حمل ولا شيء. ثم بعد ذلك تعتد بالأشهر 3 أشهر فيكون المجموع سنة، وهو ما ذكره هنا رحمه الله قال: فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها. طيب، فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بها وأقصى ذلك سنة. قال القاضي أبو يعلى: وقد اختلف في المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض كم تجلس، فمذهب أصحابنا أنها تجلس غالبا مدة الحمل وهو 9 أشهر ثم 3، والعدة هي 3 التي بعد 9، فتمكث ماذا؟ تتربص سنة، تتربص سنة، هذه التي ارتفع حيضها ولا يضرى، فهذه ينتظر بها سنة. 9 أشهر هي مدة الحمل ثم 3 أشهر بعد ذلك. فيقول: وإذا تمت السنة من غير حيض حلت. وبه قال مالك رحمه الله تعالى. هذا كل ما يتعلق بالعدد هنا. فالله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض، المرأة اليائسة وهي كبيرة السن، الكبيرة السن التي لم يعد لها حيض، هذه عدتها ماذا؟ واللاتي لم تحض يعني لصغرها الجميع عدته 3 أشهر يعني تعتد بالأشهر. والمراد بالأشهر هي الأشهر العربية، ليس الأشهر النصرانية، هذه لا يعمل بها في الشريعة مطلقا، إنما الأشهر هي الأشهر العربية المعروفة، فتعتد 3 أشهر، تعتد 3 أشهر. طيب، وأولاة الأحمال إذا كانت المرأة حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. طب وإذا كانت المرأة من ذوات الحيض تعتد بالقروء، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، وإذا كان هناك فسخ، حصل فسخ خلع أو كذا اختلف فيه، فمن قال عدته عدة المطلقة 3 أشهر، ومنهم من قال عدته تكون بحيضة واحدة حتى يستبرأ الرحم، وهذا هو الأقرب، وأنا لا تعامل معاملة الحائض فتستبرأ بحيضة، هذه إذا كان هناك خلع. هذا ما يتعلق بالعدد، وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما فيه الصلاح، ولهذا نحن لا نحتاج إلى غير الشريعة في أي شيء. ما الذي نحتاج إليه يا إخواني؟ ولا نجد في الشريعة، لا يوجد شيء، الشريعة ما تبتعد عنا في شيء، نحن الذين نبتعد عن الشريعة، نحن الذين نبتعد عن الشريعة. الشريعة ما قصرت في شيء، حاشاها، لأنها تشريع رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن الذين قصرنا. ولهذا قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنستا وكذلك اليوم تنسى. كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس، كيف تخرج، كيف تأتي، كيف تتزوج، كيف تطلق، الظهار، الإيلاء، العدد، النفقات، الحضانة، الحدود، الجنايات، القضاء، المعاملات من بيع وشراء، وكل هذه المعاملات نجدها في القرآن الحمد لله، المزارعة، المساقاة، العبادات، كل هذا نجده في شريعة رب العالمين وافيا، ما في شيء أبدا. نحن نشرب هذا الماء بشريعة، شريعة نشربه، هذا الماء مباح نشربه بشريعة، نشربه لأن الشرع أباح حولنا، سكت عن تحريمه. نحن نأكل، نحن نلبس، نحن نركب، في حياتنا كلها منتظمون على الشريعة. كم يخسر الإنسان إذا كان جاهلا بهذه الشريعة وبعيدا عن التحكم إليها كم يخسر إنسان؟ كم يخسر؟ يخسر الكثير جدا. حتى لو ما فعل محرم، لو ما فعل محرما فإنه يكفيه أن جهله بالشريعة يفقده البصيرة في هذا الفعل وهو يعمله والأجر. فأنا حينما أشرب هذا الماء، أتناول هذا الطعام بشريعة، وأتناوله لأنه مباح، وأحمد ربي عز وجل عليه وأشكر نعمته سبحانه وتعالى، أؤجر على ذلك. لهذا نوم عبادة، شرب عبادة، أكل عبادة، لبس عبادة، حتى المباح لو خرجت للنزهة في البر والبحر فهذه عبادة، لأنني أفعل ذلك للتقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن عاداته تتحول إلى عبادات، والغافل عباداته تتحول إلى عادات، ما يدري ما فيها ولا يقف عندها، يصلي كما يصلي الناس، يصوم كما يصوم الناس، دخل رمضان صام كما يصوم الناس، ما يصلح يفطر. ليه؟ لأن عيب أن يفطر. لكن عندنا نتعبد الله عز وجل بكل هذا. لباس المرأة لباس ضبطه الشارع، المرأة في الخارج، المرأة مع المحارم، المرأة مع الزوج، المرأة لها أحوال، المرأة مع الزوج لها حال، المرأة مع محارمها لها حال، لا تضر المحارم ما تضر للزوج، المرأة إذا خرج من بيتها مع الأجانب لها حال، لها حال، المرأة عند الاضطرار لها حال في إظهار بعض ما لا يجوز إظهاره لو لم يكن عندها اضطرار. فكل شيء الحمد لله في شريعتنا، في شريعة الحمد لله. حتى الألعاب هذه المنتشرة، الألعاب الرياضية، نقول ما حكم الإنسان في الملاكمة؟ لا، خل هذه المصارعة الحرة هذه اللي فيها كسر وفيها ضرب وفيها قتل، هذا حرام. مصارعة أخرى رومانية ولا ما أدري ماذا يسمونها، أن الواحد يصرع الواحد يعني يوقعه على الأرض، هذه ما في أشكال لكن بشروط. الكاراتيه، الكونغو ولا ما أدري إيه، هذا كونغوفو، هذا أيضا له حكم. الكرة، كرة القدم له حكم. كل شيء هذا عندنا، كل شيء. لا تظن أن الشريعة تقصر أن تفتي في هذا الباب، كل شيء فيه، كل شيء في شريعة. الحمد لله، فضل من الله أن تكون على نور من ربك في كل شيء، سبحان الله، نعمة عظيمة. اللي هو أب بيقول علمني أبي ولا أنسى أن أبي علمني كذا، اللي هو معلم علمه في أول ابتدائي يقول لا أنسى معلمي في أول ابتدائي علمني كذا، اللي له جار كبير السن يقول ما أنساه، نسأل الله يرحمه علمني كذا. كيف بنعمة الشريعة علمك كل شيء ولم تغادر الشريعة شيئا، وإنما نحن الذين أعرضنا. ولهذا يدفع الواحد الثمن إذا أعرض عن الشريعة في شيء. إي والله يا أخواني، صغيرة أو كبيرة. أحد الإخوة يتصل علي بالأمس يقول مشبك غسيل مشبكين ثلاثة وقعوا من البلكونة على الأرض، راح يجيب المشبك لهم سبعة ثمانية، لأن الجيران وكذا اللي فوق دول أيضا تضيع المشابك هذه وتسقط. فيقول واحد قال لي ما يجوز تأخذ ولا مشبك واحد، حتى لو وجدت مسمارا في الطريق ما تأخذه، هذا ليس لك، لا تأخذه. طيب الشريعة تفتي بهذا ولا ما تفتي؟ الشريعة تفتي في مشبك، الشريعة تفتي مسمار، تفتي بمسمار موجود. أما إذا كان هذا الشيء لا قيمة له، تتشوف النفس إليها وتسأل، كالمشبك، كالمسمار، كالقلم بنصف جنيه، كسواك، ككذا، هذه خذه ولا تعرف، هذا قسم اللقطة، هذا قسم. إلا إذا عرفت عين صاحبه وقع منه مسمار ما تأخذه، تعالى هذا مسمار وخذه، وقع منه سواك تعالى هذا سواك وخذه، لكن لو ما تعلم صاحبه لا تعرف، لأن النفس لا تتشوف إليه ولا تسعى ولا تتعلق به. الثاني ما يكون له قيمة وليس من السباع التي تمتنع بنفسها، ما له قيمة تعرف، وجدت مبلغ من المال، وجدت شاة عرفها. الثالث السباع التي تمتنع بنفسها كالإبل وكذا، هذه لا تأخذها، اتركها، ما لك ولها. في حديث زيد بن خالد في الصحيح، ما لك ولها مع ثقاء و ترد الماء أو ترعى الشجر، اتركها إلا إذا خشي الإنسان عليها. إذن اللقطة أقصى. يبقى الشارع أفتى في المسمار ولا ما أفتى؟ أفتى الشارع في المسمار، أفتى الشارع في المشبك، ما في شيء، والله ما في شيء، والله ولا ذرة تراب الشارع ما يفتي فيها، ولا ذرة تراب ولا ورقة شجرة تسقط إلا والشارع يفتي فيها، إما بإيجاب إما باستحباب، إما بتحريم إما بكراهة إما بإباحة، إما بصحة إما بفساد إما هذا، ما في شيء يوجد في الشريعة ليس له شيء من ذلك، ليس له شيء من ذلك. فالشاهد أن الشريعة ما غدرت شيئا، ومن ذلك بيان العدد، عدد النساء. فالمرأة إذا كانت بذوات الحيض فعدتها ماذا يا أخوان؟ أن تعتد ثلاثة قروء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حيض. فإذا خرجت من حيضتها الثالثة واغتسلت انتهت عدتها. فإن كانت صغيرة لم تحض تعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر. إن كانت يائسة كبيرة السن ولم تعد تحيض هذه عدتها بالأشهر. إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. إن كان غير مدخول بها وطلق زوجها، عقد عليها وطلق لم يدخل بها، فليس عليها عد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تبين بينونة صغرى مباشرة، إذا كان يعقد عليها ثم طلقها فإنها تبين منه بينونة صغرى، إلا إذا دخل بها أو خلا بها خلوة مأمونة. خلوة مأمونة يعني أغلق الباب جلس معها، حينئذ لو تعامل معاملة المدخول بها. هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، هذه التي لم يدخل بها الإنسان. طيب تزوج امرأة وفوجئ أنها كانت ماذا؟ كانت قد رضعت معه فوق الخمس رضعات فأزيد، يحصل الفسخ. الفسخ هنا تستبرأ بحيض. كل شيء في الشريعة الحمد لله. نعم.
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال البغوي رحمه الله تعالى: يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.
شوف الآية أتى فيها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق على قصارها تكرر التذكير بالتقوى فيها كثيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إلى آخر السورة. الأمر بالتقوى كثيرا في السورة. قال بعض العلماء: وذلك لأن أحكام الطلاق وما تعلق بها من العدد وكذا أمر يحتاج إلى تقوى، إلى تقوى. من أعظم الأمور تحتاج إلى تقوى هذه المراعاة، لأن عند الطلاق تنفر النفوس. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر بالإحسان عند الطلاق، فقال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. سن يتق الله عز وجل، يطلق امرأته ليس يظلم امرأته. والطلاق فرقة، حل عقدة زوجية مش حل عقدة اجتماعية، مش حل عقدة أخوية. تطلقها امرأة وتبقى أختا، هذه المعاني موجودة. من طلقها امرأة وحل عقدة النكاح حل عقدة الإخاء، أليس كذلك؟ لكن ينبغي أن نقدر الحاجة بقدرها. لما تعد زوجة لك واستحالت العشرة بينكما فطلقتها زوجة، حللت عقدتها زوجة، لكن بقي عقدتها أختا في الله. لهذا لا غرابة أن الله يذكر أو تسريح بإحسان. اليوم نقول يا ربي امسك بإحسان مش تسريح. فين المعروف والإحسان في الإمساك؟ في الإمساك، فضلا أن نرقى إلى أن يكون الإحسان في التسريح. أما قلت لكم كم نخسر، كم نخسر، كم نخسر في تخلف عن هذه الأحكام. تأتي أنت تقول أحكام وضعية فرنسية إنجليزية، تأتي أنت تقول علمانية رأسمالية، تأتي أنت تقول ماسونية اشتراكية، تأتي أنت تقول شيوعية شيعية، أعوذ بالله، دول شياطين، قوم لا خطام لهم، قوم لا مرجعية لهم، مرجعية بشرية. فقام بشر وقالوا رأسمالية النجاة، قام بشر وقالوا الاشتراكية النجاة، قام بشر قالوا الماسونية النجاة، قام بشر وقالوا العلمانية نجاة، قام بشر وقالوا ديمقراطية نجاة، قام بشر وقالوا لنا رب. كما انفرد بالخلق انفرد بالتشريع، ألا له الخلق والأمر. هل من خالق غير الله؟ هل من مشرع غير الله؟ إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما القوم يوقنون. رأس مالية إيه؟ أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، لو جاءت هذه المذاهب الأرضية ليقولوا لنا ضعوها تحت أقدامكم لاعتذرنا، لأن نخشى أن تتسخ أحذيتنا، والله نخشى أن تتسخ، تتسخ أحذيتنا. هذه رموها 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 هذه في النجاسات والقدرات، ننزه أحذيتنا عن وطئها، والله ماذا نصنع بأحذيتنا بعد أن ندوس هذه المذاهب؟ هذه نجسة وسخة، فكيف نعرض ونترك شرعة شرعها الله فأتقنا كما خلق الله فأتقن صنعه وخلقه؟ كم نخسر، كم نخسر. هذه المذاهب الأرضية عند أصحابها قوم ما يؤمنون بالله أو يكفرون به، فمن الطبيعي أن يضعوا عندهم تشريعات. أما نحن، أما نحن شرفنا الله بهذا الإسلام، شرفنا الله بهذا الوحي، وحي الوحي الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. الوحي هذا الذي هو حياة، حياة، حياة. كان الوحي يخارط وقائع الصحابة، ينزل معقل ابن يسار طلقت أخته فأراد زوجها أن يرجعها وهي تريد أن ترجع لزوجها، لكن معقل ابن يسار أبى، قال ما ترجع أختي، ما ترجع. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدعا النبي معقل بن يسار، يا معقل تعالى اسمع، نزل قرآن فيك. يا الله، ربي ينزل في قرآنا. ثم قرأ الآية، فماذا قال معقل بن يسار رضي الله عنه؟ سمعا لربي وطاعة، يلا ارجع لزوجك مباشرة، ما لي كلام، الله يقول فلا تعضلوهن ينكحن زوجهن، ارجع للزوج مباشرة. ولهذا لما زار أبو بكر عمر أم أيمن رضي الله عنها بعد موت رسول الله بكت، قالوا لها ما يبكيك؟ ظنوا أنها يعني تبقى تبكي حزنا على فراق الرسول وكذا، وحق للإنسان أن يبكي على ذلك، ما يبكيك؟ قالت: وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. على انقطاع الوحي، انقطاع الوحي، انقطاع الحياة. الله سماه حياة، حياة، حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وكذلك أوحينا إليك روح. عارف الروح ممكن تحيا بلا روح؟ مستحيل. مستحيل يكون جسد بلا روح، ومستحيل يكون مؤمن بلا وحي. مستحيل، مستحيل. هذا بهيمة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنا بهذا أؤكد لكم أن آيات الأحكام في القرآن آيات المواعظ. لا تظنوا أن آيات الأحكام تخلو من المواعظ. المواعظ، الذين يقولون أهل السنة ما عندهم مواعظ، ليه؟ أهل السنة ما عندهم قرآن؟ أهل السنة ما عندهم سنة؟ أهل السنة ما عندهم من يتقي الله يجعل لهم يسرا، من يسرا من يتقي الله يجعل لهم مخرجا؟ ما عندهم اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الله؟ ما يشرحون هذه الآيات؟ ما عندهم مواعظ؟ لكن تقصدون عندكم قصصون. ولهذا ادخل كتاب التوحيد سيخرج لك من؟ سيخرج لك شيخ فوزان، يخرج لك الشيخ ابن باز، يخرج لك أحد أبنائنا الصغار. أعطاني هذا أمس قبل الدورة، جاء لي بالهاتف قال: شوف يا شيخ، ها قصص مؤثر، شوف كم طلع. طلع ولا واحد، ها كلهم مش شباب اللي هو الحزبي، ولا كله اللي هو الكذابون القصصون هؤلاء. يطلع قال لي: شوف كتاب التوحيد، طلع أحد أبنائنا، ها اكتب كلمة توحيد لن يخرج لك حزبي قصاص، اكتب كلمة السنة ما يخرج لك قصاص، اكتب في رجل في امرأة في قصة في ما أدري إيه يخرج لك مئات من هؤلاء القصصون الذين حضر منهم السلف. نعم،
ذلك يعني ما ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته.
يا الله، سبحان الله، أغلى كلمة ذلك أمر الله. استحي استحي استحي، لو أمر رئيس لاعترضت فرائصك. استحي، ذلك أمر الله. ولهذا تعرفون يا إخواني العلم ما هو؟ ما العلم يا إخوان؟ العلم ما هو يا إخوان؟ العلم قسمان: العلم بالله، والعلم بأمر الله. العلم قسمان، العلم قسمان. العلم بالله، من ربك؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. الثاني العلم بأمر الله، بشرع الله، هذا العلم يا أخوان. فالعالم الرباني العالم بالله العالم بأمر الله، هذا العالم الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. فالعلم خلاصته كلمتان: العلم بالله، العلم بأمر الله. والعلم بالله متعلق بالخبر عنه، من ربي؟ والعلم بأمر الله متعلق بالأحكام، والقرآن كله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. العلم بالله، العلم بأمر الله. نعم.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وعن السدي في قوله: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، قال: المرأة يطلقها فعليه أن يسكنها وينفق عليها. وعن مجاهد في قوله: من وجدكم.
ولهذا الصحابة عظموا هذا. الصحابة عندهم أمر الله ما تقدم بين يدي الله، ما تقدم. ألا إن الخمر قد حرمت، أرسل النبي من ينادي، فيه رجل خرج من بيت يقول: يا رسول الله، عندي خمر كنت أتاجر فيها وبقي فيها بضاعة كثيرة، هل لي أن أبيعها؟ هل لي أن أحولها إلى خل؟ هل لي؟ هل لي؟ أبدا أبدا. يقول أنس: فكنت في بيت أبي طلحة مع أبي طلحة أسقي أعماما وكذا، فلما سمع المنادي وهم يصبون يا أخوان الخمر وكذا، وموجود الخمر، فلما سمعوا المنادي ينادي قام أخذ عصا وكسر الإيه؟ هذه جرة الخمر، أخذها وكسرها وخرج. وهكذا الصحابة أخرجوا ما في بيوته من الخمر ولن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يصلي بأصحابه، فلما كان في صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم في الصلاة في الصلاة في الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجدهم قد خلعوا نعالهم، فقال: ما حملكم على هذا؟ لماذا خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. ما انتظروا حتى فرغ النبي وقال: يا رسول الله، لما خلعت؟ هذا شيء في الصلاة ولا ماذا؟ الصلاة مثلا ما تجوز في نعال ولا إيه؟ رأيناك خلعت فخلعنا. ولم يقل النبي له شيئا في الصلاة ولا أشار، إنما رأيناك خلعت فخلعنا. قمة الامتثال، قمة الامتثال. في الصحيح أن النبي صلى الله أن رجلا أتى أهل مسجد وهم يصلون بعدما تحولت القبلة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس والقبلة قد تحولت إلى الكعبة، فوقف الرجل على رؤوسهم وقال: أيها الناس، وهم يصلون، أيها الناس، أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فماذا كان منهم إخواني؟ أنظاروا وهم كذلك في الصلاة، في الصلاة، توجهوا إلى الكعبة في الصلاة، أنظاروا وهم كذلك. فإذا هذا تعظيم أمر الله، العلم بأمر ذلك، أمر الله أنزله إليكم. وإذا كان الله هو الذي أنزل أمره فإنه ينبغي علينا أن نمتثل. الأمر الثاني أن كل أمر أنزله الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ينبغي أن نعظمه، لأن تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. ألا ترى أن أمر السلطان غير أمر الجار، غير أمر الأستاذ، غير أمر الصاحب، غير أمر الزوج؟ كل أمر يعظم بقدر ماذا؟ بقدر الآمر، بقدر الآمر. ولهذا إبليس نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، إذ أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، فنظر إلى الأمر: أسجد لمن خلقت طينا؟ ولو نظر إلى الآمر وهو الله لفعل مثل ما فعلت الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإياك أن تنشغل بالأمر عن الآمر، لكن عظم الأمر تعظيما للآمر. أمر الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم. لو تأملنا القرآن صدق من قال من السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام. ولهذا لا تلوم السلف، فقد كان أحدهم يقوم الليل بالآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا ساء ما يحكمون. آية يقوم بها الليلة كلها، يقف عند معانيها. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. قراءتان: آية آيات تقوم بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن مجاهد في قوله: من وجدكم، قال: من ساعتكم. وعن سعيد قوله: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا
عليهن. يعني من ساعتكم، يعني على حسب الساعة، سكنها في غرفة، سكنها في غرفتين، سكنها في كذا، على حسب ما تجد. نعم.
وعن سعيد قوله: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، فإن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه. وعن مجاهد: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، قال: في المسكن.
يعني هذا على حسب الساعة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت فحتى تفطم، وإن أبان طلاقها وليس بها حمل فلها السكن حتى تنقضي عدتها ولا نفقة. وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملة.
قال: فهذه المرأة وإن كنا أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. هذه المرأة الحامل، قلنا عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن حتى ولو كان قد توفي عنها زوجها. فقد ذكرنا العدد باعتبار الطلاق، أما باعتبار الوفاة يا إخواني، فأيما زوجة توفي عنها زوجها، دخل بها زوجها أو لم يدخل، فإن عدتها تكون 14 إلا الحامل، فتكون عدتها بوضع الحمل. فلو أنه مات قبل أن يدخل بها، نحن قلنا إذا طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عد، لكن إذا مات قبل أن يدخل بها فعليها عدة، عدة المتوفى عنها زوجه. ولهذا تنازع الصحابة في التي يموت عنها زوجها وهي حامل، تعتد بوضع الحمل أو تعتد بال14؟ قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهي زوجة، يتربصن بأنفسهن 14. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حمل، وهي حامل. فاحتمل الأمر أن تكون العدة وضع الحمل أو أن تكون العدة 14. من هنا وقع النزاع، فمنهم من قال تعتد بأبعد الأجلين، وهذا لابن عباس، ومن قال تعتد بوضع الحمل، وهذا هو الصحيح. وقد دلت السنة الصريحة على ما يرفع الإشكال، ولهذا لا نسمي هذا خلافا بين الصحابة، إنما كان اجتهادا من الصحابة. في حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين، لما وضعت حملها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، لأن أبا السنابل أنكر عليها أن خرجت من عدتها بعد وضع الحمل، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المرأة اللي وضعت حملها خرجت من عدتها. نعم. فتكون العدة بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. نعم.
وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيبه.
طيب، يقول: فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها. نأتي بقى إلى النفقة، عرفنا العدة، نأتي إلى النفقة. فيأمر الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع. طيب، هذا من أجل ماذا؟ من أجل الحمل. وإن أرضعت فحتى تفطم، كانت ترضع تنفق حتى ينفق عليها حتى تفطم لحق الولد. طيب، وإن أبان طلاقها وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة. هذا إذا أبان طلاقها. إذا أبان طلاقها، إذا قصد أنه طلقها ثلاثا وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، فهذا ليس بصحيح. فإن المرأة إذا طلقها زوجها وهي وقد أبان طلاقها فليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى. لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فإن النبي لم يجعلها نفقة ولا سكنا. أما إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا طلقة الأولى أو الثانية، فإذا كانت مطلقة رجعية فإنه ينفق عليها ما دامت في عدتها، فإذا خرجت من العدة فلا نفقة لها ولا سكنا. وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، كان في ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها. كانت حاملا ومات عنها زوجها، أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث، وقيل ينفق عليها من ميراثها، إذا كان في ميراث تنفق على نفسها من ميراث، وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث وعلى الوارث مثل ذلك حتى تضع وتفطم ولدها، كما قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها. يعني إن كانت حاملا يبقى النفقة تخرج من هذا، وإن كانت حائلا فإنها تكون من مالها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكونا بمعروف أو فارقونا بمعروف، إلى أن قال: فإن أرضعن لكم فأتون أجورهن، يعني أجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعها بأجرة مثلها لم يكن الأب أن يسترضع غيرها. نعم. يقول: ولا تضاروهن بالتضييق عنها في المسكن والنفقة وأنتم تجدون سعة. قال القاضي أبو يعلى: المراد بهذا المطلقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله: لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نعم.
وعن قتادة قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها. وعن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأم
الصغير، يعني إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثلها لم يكن الأب أن يسترضع غيرها، إن أرضعته متطوعة جزاه الله خيرا. نعم.
وعن الضحاك أنه قال في الرضاع:
لكن إذا كان هناك من يرضعها يرضعه فليلزمها الرضاعة، أما إذا لم يكن هناك من يرضعه أجبرت على الرضاعة. نعم.
وعن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأم الصبي أحق به، فإن شاءت أرضعته وإن شاءت تركته، إلا أن ألا يقبل من غير إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه.
نعم. وعن حتى لا يضيع الولد. نعم.
وعن السدي في قوله: وأتمروا بينكم بمعروف، قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى، الأم أحق إن رضيت من أجل الرضاع بما يرضى به غيرها، فلا ينبغي لها أن ينتزع منها. وقال سفيان: إن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينها وبينك عسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى. وقال ابن زيد في قوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال: فرض لها من قدر ما يجد، فقالت: لا أرضى هذا، قال: وهذا بعد الفراق. فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت، فقال لها: ليس لي زيادة على هذا، إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي، وإن كرهت استرضعت ولدي.
يعني أنا سأعطيك أجرة كذا ترضعي، قالت: لا، أنا أريد أضعف هذا. قال: إن شئت ترضعي بما قلت لك، وإلا استرضعت له أخرى. لكن إذا لم تجد الأخرى فإنها تلزم بإرضاع ولدها ثم تعطى أجرة مثلها. نعم.
فهذا قوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وعن السدي: لينفق ذو سعة من سعته، قال: من سعة موجده، ومن قدر عليه رزقه، قال: من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال ابن زيد فرض لها من قدر ما يجد.
يعني إذا كان رزقه ضيقا، ماله ضيقا، دخله قليلا، فإنه يكون على حسب دخله. نعم.
وعن مجاهد لينفق ذو سعة من سعته قال على المطلقة إن أرضعت له. وعن السدي في قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قال يقول لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. وعن سفيان سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد الشدة الرخاء. وعن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له
هذا يساوي قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم.
فقيل له إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف درهم. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم انظر ما يصنع إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاء الرسول فأخبره فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
نعم. طيب ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ الجواب المعنى الإجمالي لهذه الآيات بيان الأحكام المتعلقة بعدة اليائسة من المحيض والصغيرة وأولاة الأحمال، وذكر أحكام النفقة على الزوجة. ما يستنبط من هذه الآيات؟ الأحكام المستنبطة من هذه الآيات: واحد، أن عدة الآيسات من المحيض وهن الكبيرات 3 أشهر. ثانيا، أن عدة الصغيرة التي لم تحض 3 أشهر. ثالثا، جواز العقد على الصغيرة مهما بلغت، ولكن لا يبنى بها إلا إذا صلحت للوطء. الرابع، أن عدة أولاة الأحمال بوضع الحمل كائنة ما كانت، الخامس، أن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر وعشر. إلا الحامل فعدتها بوضع حاملها، ولا فرق بين المدخول بها وغيرها. السادس، أن المطلقة غير المدخول بها أو المخلي بها خلوة مأمونة لا عدة عليها، غير المدخول بها أو المخلو بها، يعني لم يخلو بها خلوة مأمونة أنه ليس عليها عدة، فإن خلا بها خلوة مأمونة فعدتها عدة المدخول بها. سادسا أو سابعا الإكثار من الأمر بتقوى الله في هذه الصور لعظم أمر الطلاق والأحكام المذكورة في الصورة. وأنه لا يقدر على القيام بها إلا من اتقى الله. ثامنا عناية الله عز وجل بعباده في تشريع ما يصلح أمورهم في جميع الأحكام. الأمر الذي بعد ذلك التاسع وجوب النفقة على المطلقة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. وحتى تفرغ من رضاع ولدها. عاشرا جواز طلب الأم أجرة الرضاعة لولدها من الأب. فإن تطوعت بذلك فهو حسن. العاشر أو الحادي عشر أن النفقة على الزوجة تكون بحسب يسار الزوج وإعساره. يسار الزوج وإعساره. الأسئلة أذكر ما يتعلق بالعدد في الآتي: واحد المطلقة غير المدخول بها، اثنان المدخول بها المطلقة المدخول بها ممن تحيض، الثالث المطلقة المدخول بها الآيسة، المطلقة المدخول بها الصغيرة، المطلقة المدخول بها الحامل، المتوفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل. نكتفي بهذا القدر المسائل،
والآن مع مادة العقيدة.